مضيفة أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تخدم مصالحها الوطنية. أعلن حرس الثورة الإسلامية إلقاء القبض على 52 عميلا للموساد الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبية شرق إيران، فيما قتل 2 آخران. وأكد حرس الثورة الإسلامية مصادرة أسلحة وذخائر حربية، بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد البنى التحتية في إيران. أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء قصف وغارات جيش الاحتلال المستمر على القطاع. وذكر مصدر طبي أن 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منتظر المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع. بدوره قال مستشفى الهلال الأحمر الميداني أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرون إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، في حين حذرت وزارة الصحة بأن نفاد الوقود يهدد حياة مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصل الكيان الإسرائيلي شنها في غزة، نتابع معكم التقرير التالي.
صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته الجوية والمدفعية على قطاع غزة، ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، مع صدور أوامر إخلاء جديدة دفعت عشرات آلاف الفلسطينيين إلى النزوح. واستشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر استهداف جيش الاحتلال منتظري شاحنات المساعدات في منطقة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، حالات بعضهم خطرة، إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين ومنزل في منطقة الزوايد وسط القطاع وخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس ومنزل في مخيم بخان يونس. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي القطاع وأخرى في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة كشفت عن تسجيل مئات الإصابات بمرض التهاب السحايا بين الأطفال جراء تدهور البنية التحتية وسوء التغذية اللذين سرعا من انتشار المرض، محذرة من أن المرافق الصحية في القطاع تتعرض لضغوط غير مسبوقة بسبب الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية. ونبهت الوزارة إلى أن الاستمرار بعدم توفير الوقود للمستشفيات يعني الموت المحتم لكل للمرضى والجرحى فيها. وكالة الأونروا وصفت الآلية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة والمشبوهة لإيصال المساعدات في غزة بأنها حقل للموت، مؤكدة أن الأمم المتحدة وحدها قادرة على إيصال المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع مع استمرار أوامر التهجير وتكثيف القصف. ودعت أكثر من 130 منظمة غير حكومية إلى إنهاء عمليات ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية، وأحصت استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة نحو 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو توزيعه في الأسابيع الأخيرة. وفيما دعت المنظمات إلى إعادة آليات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، أوضحت أن 400 نقطة توزيع كانت تعمل في غزة وتم استبدالها بأربعة مواقع توزيع فقط يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى إجبار مليوني شخص على النزوح إلى مناطق عسكرية مكتظة، حيث يواجهون إطلاق النار يوميا ويحرمون من الإمدادات المنقذة للحياة.
قال رئيس قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي بغزة شريف مطر أن الأطفال يموتون من الجوع وسوء التغذية، مشيرا إلى أن الأهالي يأتون بأطفالهم إلى المستشفى لعدم توفر الحليب، وشدد على عدم توفر أي وسائل لمواجهة الأوبئة وانتشارها، معلنا تسجيل الكثير من حالات الحمى الشوكية، بينما هناك انهيار كامل للقطاع الصحي وتلوث شبكات المياه وعدم وجود وقود. وأكد مطر أن الظروف الصحية في القطاع تزداد سوءا ووصفها بالكارثية وتعيسة فوق ما يتخيله أحد، وقال إن ذلك لم يعد يهم أحدا في العالم على ما يبدو. شددت وكالة الأنروا على أن قطاع غزة يشهد مذبحة وأن الجوع يستخدم سلاحا، فيما أصبح تهجير القصر حكما بالإعدام. وقالت أن جيش الاحتلال قصف فجر الاثنين مدرسة للوكالة تؤوي نازحين في غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من مناطق القطاع تخضع لأوامر التهجير، فيما لا يجد الناس مكانا يلجأون إليه. بدورها جددت منظمة الصحة العالمية الدعوة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي، وقالت إن الهجمات على المرافق الصحية وقرب المستشفيات تفاقم الضغط على مرافق تكافح للاستمرار. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتاة من سكان بلدة يطا جنوب الخليل استشهد أيضا فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. من جهة أخرى أحرقت قوات الاحتلال منزلا داخل مخيم نور شمس في طول كرم، كما هدمت منزلا ومحلا تجاريا في قرية العوجة شمال أريحة، فيما أشعل عدد من المستوطنين النار في أراض زراعية بقرية تل جنوب مدينة نابلس. أعلنت جامعة إكس مارسيليا الفرنسية تلقيها نحو 300 طلب من باحثين ينتمون إلى جامعات أمريكية مرموقة فروا من السياسات العلمية التي تنتجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الحكومة الإيرانية تؤكد استعداد وجاهزية القوات المسلحة للرد على أي عدوان يهدد البلاد. عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. الأنروا تقول أن غزة تشهد مذبحة وتشدد على أن التهجير القسري أصبح حكما بالإعدام. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف. هذا هو محور حديثنا في لقائنا السياسي المباشر، هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم 00-98-99-37-94-24-31. وأرقام هواتف البث المباشر 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقجي في حديث مع قناة سي بي اس الإخبارية الأمريكية تعليقا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران قد تستأنف هذا الأسبوع: لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. وأضاف: لكي نقرر العودة إلى المفاوضات علينا أولا التأكد من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا بهجمات عسكرية مجددا أثناء المفاوضات. وقال: أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا. وفيما يتعلق بادعاء الأمريكيين بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية، قال عراقجي: إنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، وإذا كانت لدينا الإرادة وهذه الإرادة موجودة لإحراز تقدم في هذه الصناعة من جديد، فسنتمكن من تعويض الخسائر والوقت الضائع بسرعة. وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أكد عراقجي أن البرنامج النووي السلمي الإيراني أصبح مسألة فخر أو مبعث فخر ومجد وطني. وأضاف أن الشعب لن يتراجع بسهولة عن التخصيب. وأضاف: أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما، فإننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لأي عدوان. من جهته أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران مجيد تختروانشي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن موعد استئناف المفاوضات مع أمريكا بعد، مشيرا إلى أن إيران تبحث حاليا عن إجابة عن هذا السؤال: عندما نشارك في الحوار هل سنشهد تكرارا للعمل العدواني؟ وفي مقابلة له مع شبكة بي بي سي البريطانية قال تختروانشي: لم نتفق على أي موعد ولا على شكل المفاوضات، نحن ننتظر إجابة عن سؤال جوهري: هل ستتكرر الأعمال العدوانية إذا شاركنا في الحوار؟ على الأمريكيين أن يكونوا واضحين تماما في هذا الصدد، لكنهم حتى الآن لم يوضحوا موقفهم.
ما علاج إسرائيل؟ علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء، ونعم المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نداء يعني حقيقة منا كمسلمين بالكامل إلى الجمهورية الإسلامية. يا الجمهورية الإسلامية، نتمنى منكم أن تسارعوا في أمور الطاقة النووية بصورة الدفاع عن أنفسكم، لأنكم إذا دافعتم عن أنفسكم كأنكم دافعتم عن الإسلام وعن الأمة الإسلامية وعن المسلمين. إيران ليست فقط للإيرانيين، إيران هي للعراق ولليمن وللبنان ولأحرار باكستان ولأحرار أفغانستان ولأحرار العالم، ولكل شريف وحر وغيور هو مع إيران ويعتقد أنه جزء من إيران، كل شريف وغيور مع الجمهورية الإسلامية. لذلك على التخصيب، يعني على القائمين على تخصيب اليورانيوم، أن يرتبوا أوضاعهم، أن يجهزوا أمورهم، ولا يثقوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يثقوا بالتفتيش الذي يحصل، ووعودهم الكاذبة، وعودهم التي لم نجي منها سوى استشهاد علمائنا، استشهاد قادتنا، ولم تكن هذه لا باليوم ولا بالأمس القريب، بل وإنما منذ أكثر من 15 سنة بدأ مسلسل اغتيال العلماء النوويين في ذلك الوقت، وخصوصا عندما تم الاتفاق النووي أو بداية المحادثات عندما ركبت الكاميرات على مفاعل آراك، كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخذت وجوه العلماء والموظفين والعاملين ونقلت بالكامل إلى الكيان الصهيوني وإلى أمريكا وإلى أوروبا، وبالتالي تم استهدافهم بهذه الطريقة، وذلك لأنهم غدروا بالجمهورية الإسلامية، غدروا باتفاقاتهم، غدروا بوعودهم. هم قلناها سابقا والآن نقولها، ليس همهم السلاح النووي، ليس همهم شيء، وإنما همهم تدمير الجمهورية الإسلامية وتقطيعها، كما قطعوا سوريا ودمروها وحطموها تحطيما كاملا، فها هم اليوم يكونون بهذا المرام وبهذا المراد. وإن شاء الله إيران لها الحق في أن تفعل مفاعل النووي وتصنعه وتصنع سلاح نووي وتصنع كل شيء، إذ هل يكون على إسرائيل حلال وعلى إيران حرام؟ هل يكون على أمريكا حلال سلاح نووي وعلى إيران حرام؟ هل يكون على الهند سلاح نووي وعلى إيران حرام؟ بأي منطق هذا؟ شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول فيها: إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران لا يمكنها القضاء على علم وتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. نعم، أيضا مساهمة من الأخت زينب الحسيني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأعزاء في إذاعة طهران الحبيبة. إذا أتقدم إليكم وإلى الجمهورية الإسلامية كافة، قيادة وشعبا، حكومة، أعضاء برلمان ومجلس الشورى، ومن قوات التعبئة والقوات المسلحة والجيش الإيراني والشرطة والبسيج و كل من ساهمت يده في رفع راية الجمهورية الإسلامية عالية والحرس الثوري خاصة بهذا النصر، أتقدم إليكم بخالص المباركة والتهنئة. وأيضا لا ننسى أن نعزي الجمهورية الإسلامية والقائد الفذ بهذه برحيل هذه الفئة الطيبة والمباركة من الشهداء والقادة والعلماء. هذه الخسارة الوحيدة للجمهورية الإسلامية في هذه الحرب هي أن خسرت هكذا قادة. وكما يقول قادة الجمهورية الإسلامية دائما، إن سقط قائد فسينهض بعده ألف قائد. وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية تنتج على مدى سنوات وستبقى هكذا، وسيلد وسيولد آلاف العلماء والمفكرين والقادة إن شاء الله. سؤال يكاد يعني يدور في ذهني ويكاد يقتلني الفضول. منذ أن قامت بهذه الضربة المباغتة والمفاجئة، هذا الكيان الصهيوني المجرم والوحشي، وهذا السؤال لا يذهب من ذهني. إيران لديها استخبارات قوية، لم نكن يعني لا نبالغ ونقول أنها الأقوى في العالم، لكن من بين الأقوى بالعالم، ولديها إمكانات وتكنولوجيا وتقدم علمي وتقني لا بأس به ولا يستهان به أيضا. كيف يعني، أنا هذا سؤالي هو، كيف دخلت الطائرات الصهيونية إلى داخل إيران وإلى العمق الإيراني وقامت بالاعتداء على مقرات القادة وقامت بقتل القادة ودون أن يعلم ودون أن يشعر أحد من القادة أو من الحكومة؟ أنا هذا يعني السؤال لا أقول أنه يحيرني ويحيرني فقط ويدور في ذهني، بل أنا يعني حرقة في قلبي، حرقة شديدة، و فعلا يعني أكاد أنفجر من الألم والقهر لسبب أنه كيف تخترق أجواء الجمهورية الإسلامية وتدخل الطائرات، كما في المرة السابقة في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، دون أن تشعر القيادة الإيرانية ودون أن تشعر الحكومة ودون أن تقوم بأي خطوة. هذا أرجو أن تجيبنا عليه الإذاعة أو أن ضيف في أي برنامج، أرجو أن يجيبني عليه. كيف تمكنت القوات الصهيونية وطائرة الصهيونية من اختراق أجواء الجمهورية الإسلامية والدخول إلى العمق واغتيال القادة؟ وأتمنى أن تكون هي آخر خسارة للجمهورية الإسلامية. إن شاء الله البركة بالباقين، وربي يحفظ قائدنا المفدى سيد الخامنئي وكل من تحت عبائته. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني من العراق.
شكرا لأختنا زينب الحسيني من العراق. طبعا يعني السؤال هذا إن شاء الله سنطرحه على ضيفنا في هذا اللقاء لأن يعني عدله يتمكن من الإجابة عنه. لكن على كل أكيد هذا سؤال مهم، ربما يتبادر إلى الكثيرين، لكن لا ننسى أن هذه هي الحرب، عنصر المفاجأة عندما يدخل على الخط يعني يؤدي إلى كثير من المفاعل. والجمهورية الإسلامية أيضا لزمت عنصر المفاجأة بصواريخها التي لم يتوقع العدو أن تكون بهذا المستوى وبهذا الحجم وبهذه الدقة وبهذه السرعة وبهذه الإمكانيات الفنية المتطورة، وإلا لما طلب وتوسل لوقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية. على كل سنتابع هذا الموضوع أيها الأحبة بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، أهلا وسهلا، وأهلا بك وبكل المستمعين، وأهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، نحن موضوعنا في هذا اللقاء يعني هو قضية حديث الأمريكان عن العودة مع إيران إلى المفاوضات، الشروط الإيرانية لهذه العودة، تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، وطبعا النتائج المذهلة التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية وخاصة قوة القوى الصاروخية الإيرانية. لكن الأخت الكريمة زينب الحسيني مستمعتنا من العراق يعني ذكرت سؤالا، قالت إنه يعني شاغل بالها خلال هذه الفترة، وهي أنه كيف تمكنت يعني رغم إمكانيات الدفاعية والرادارية والدفاع الجوي الإيراني، رغم التطور التقني في إيران، كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية بكل صنوفها، طبعا مسيرات، مقذوفات، طائرات مقاتلة وما إلى ذلك، من الدخول إلى الأجواء الإيرانية والقيام بعملياتها، خاصة في عملية اليوم الأول فجر الجمعة واغتيال القادة والعلماء؟ إذا كان لديكم تعليق بهذا الخصوص بشكل مقتضب فتفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هجوم الوحشي البربري الصهيوني الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية كان مخطط له منذ أشهر عديدة، والمفاوضات كانت خدعة بالنسبة للولايات المتحدة قامت بها لإشغال الرأي العام العالمي والداخلي في إيران بهذه المفاوضات التي كانت هي بمثابة خدعة وفخ للجمهورية الإسلامية، بحيث أن لفتت انتباه الجميع، وكان خلف الكواليس هنالك مداولات، هنالك مخطط أمريكي صهيوني لتحضير لهذا الهجوم الوحشي الثنائي الأمريكي. ولكن لا ننسى أن إيران انتصرت نهاية، أنها فقدت كبار غادة الحرس الثور وهم من الرعيل الأول، هنالك استشهاد كوكبة كبيرة من علماء الذرة ومن النخب العلمية في إيران، ولكن إيران بعد أقل من 12 ساعة أخذت المبادرة وقامت بالضرب عمق الأراضي المحتلة. لا ننسى أن خلال هذه العملية التي خطط لها بدول كثيرة ومنها حلف الناتو، يعني حلف الناتو وأمريكا والكيان الصهيوني ودول إقليمية في جوار إيران أيضا ساهمت وشاركت في هذا الهجوم، هنالك عملاء من الداخل والخارج أيضا. ويجب القول أن هذا الهجوم هو هجوم كوني، من يعني حرب كونية ضد الجمهورية الإسلامية، وليست الكيان الصهيوني ليس وحيدا، بل هنالك دول كثيرة شاركت لي شن هذا العدوان وشل إيران من الداخل وجعلها أن تستسلم خلال ساعات قليلة. ولكن هنالك أحداث، هنالك قامت القوات المسلحة أيضا مسك الداخلي والوحدة الداخلية، وأيضا وعي الشارع الإيراني هو الذي أحبط هذه المعامرة الكونية ضد الجمهورية الإسلامية. فيما يتعلق بالقوة الجوية الصهيونية الأمريكية، هنالك مئات الطائرات المتقدمة استطاعت أن تقوم بخداع للمضادات الجوية ودخلت، ولكن سيطرت على المشهد وأحبطت هذه المعامرة، وهنالك خسائر هائلة بالنسبة للكيان الصهيوني. ولولا الدعم الصهيوني والدعم الأوروبي ودعم الدول الإقليمية الترويكا الأوروبا والناتو، لكان الكيان الصهيوني خلال أيام قليلة سقط من الداخل، ولكن هنالك دول كثيرة ساعدت، وفي نهاية طلبت الولايات المتحدة بإلحاح وقف اطلاق النار، وجاء هذا الطلب بسبب ترنح الكيان الصهيوني امام الضربات الايرانيه الصاروخيه، وهذا يحسب لإيران أكبر انتصار في تاريخ الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
نعم أحسنتم دكتور. فيما يتعلق بموضوعنا، يعني الدكتور السيد عراقشي في مقابلة مع CBS يعني يقول لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف. هل تقبل إيران العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وما شروطها لذلك؟
يعني إيران إذا ما عادت لطاولة المفاوضات وذهبت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة أو الترويكا الأوروبية، يجب أن تضع شروط مسبقة بالنسبة للدول الأخرى، لأنها هي المنتصرة. كانت الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني و دول أخرى أرادت أن إيران تصبح مشلولة من الداخل وتستسلم، ومن خلال استسلامها الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفرض شروطها. الآن المشهد أصبح عكس ذلك، وإيران هي التي انتصرت، ويجب إذا ما رجعت إلى طاولة المفاوضات أن تضع شروط. الولايات المتحدة يجب عليها أن تدفع التكلفة الأضرار لحقت بإيران بالمباني والمنشآت المدنية والعسكرية، وموضوع تخصيب اليورانيوم، موضوع نشاطات إيران النووية، هذا خط أحمر. موضوع الصواريخ الإيرانية والغدرة الدفاعية الردعية الإيرانية خط أحمر. هذه الشروط يجب أن توضع على طاولة المفاوضات قبل بدء أي مفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة.
طيب في حال تكرار العدوان الإسرائيلي على إيران، كيف سيكون برأيك الرد الإيراني؟
يعني حقيقة إيران مستعدة الآن، القوات المسلحة، وفي هذه اللحظة على أهبة الاستعداد، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الدول الأوروبية التي ساهمت وشاركت في هذا العدوان لا يثق على الجمهورية الإسلامية، لا تثق بالقرارات أو أي الهدنة مع الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أثبت بأنه غير ملتزم بالقرارات الدولية وعملية وقف إطلاق، كما شاهدنا في لبنان وفي سوريا وفي غزة. الكيان الصهيوني يوقع على اتفاقية هدنة مع الدول الأخرى ويشن بهجوم على حين غرة، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني ربما يقوم بشن عدوان ضد جمهورية الإسلام مرة أخرى. ولهذا السبب الآن كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، والشعب الإيراني أيضا أصبح أكثر تماسكا من ذي قبل.
نعم الآن المحللين المراقبين يعني كما ذكرتم يذهبون باتجاه أن يعني الأمر لم ينتهي، ربما هذه فترة من التهدئة وتعقبها جولات بين الجانبين. ما قراءتكم أنتم؟ بأي اتجاه ترون؟ هناك من يقول أن الرد الإيراني كان رادعا وقويا ومفاجئا للكيان الصهيوني، ووجد نفسه الكيان الصهيوني في ورطة وفي مستنقع يعني لا يعرف كيف يخرج منه لولا التدخل الأمريكي ويعني قضية وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب. ما اتجاهكم أنتم، أو إلى أي جهة تميلون؟
يعني حقيقة وقف إطلاق النار الذي طرحه بإلحاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بواسطة دول أخرى صديقة وحليفة لإيران، جاء إنقاذا وأنقذ الكيان الصهيوني من الانهيار الداخلي، لأن هذه الصواريخ دكت عمق الأراضي المحتلة وسببت انهيار داخلي وتدمير للمنشآت الحيوية والاستراتيجية للكيان الصهيوني. ولو استمر هذا الغصب لكان الكيان الصهيوني استسلم وانهار من الداخل، ولكن الولايات المتحدة شعرت بخطر داهم على الكيان الصهيوني، والرئيس الأمريكي طلب من إيران هدنة ووقف إطلاق النار. الآن حسب التقارير الواردة ربما هنالك جنرالات وهنالك خبراء ذهبوا إلى الكيان الصهيوني لوضع خطة جديدة ورفع بواطن الخلل التي لحقت بالمضادات الجوية الصهيونية ودراسة ربما ميدانية عسكرية لماذا إيران استطاعت أن تضرب عمق الأراضي المحتلة رغم وجود 6 مضادات جوية وأيضا هنالك منظومات صواريخ في المنطقة لرصد الصواريخ الإيرانية، وربما سيكون هنالك مخطط جديد، ربما سيكون هنالك اعتداء جديد، لكن إيران
طيب هذا الاعتداء دكتور يعني ماذا سيكون هدفه؟ هم قصفوا المنشآت النووية الإيرانية ودمروها كما يزعمون، ماذا يريدون بعد؟
يعني ممكن أن تكون الاستراتيجية تختلف تماما، ربما سيكون هنالك انفجارات أو عبر عملاء داخل إيران أو عبر اغتيال بعض الشخصيات، هذا مطروح ويجب كل الأمور تؤخذ بالحسبان. يعني الكيان الصهيوني يستخدم كل أساليب لزعزعة الاستقرار داخل إيران، وعلى إيران أن تأخذ كل التحركات الصهيونية والأمريكية بعين الاعتبار. هذه فرضيات، ولكن بطبيعة الحال لا يجب أن الجمهورية الإسلامية تثق بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولهذا السبب هذه الأمور مطروحة، وربما الكيان الصهيوني يستخدم أساليب جديدة لقيام باغتيالات تطال كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أو أعمال تخريبية داخل إيران كما حدث في السابق، لأن إيران هنالك دول في جوار إيران تساعد الكيان الصهيوني، وما شاهدناه من عملية العدوان الأخير الصهيوني هنالك دول في جوار إيران ساهمت وساعدت الكيان الصهيوني لإدخال مسيرات داخل إيران في تلك العملية.
طيب دكتور اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، حوارنا السياسي المباشر مع الأستاذ الدكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. محور حديثنا: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، والساعة الآن 9:45 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور هانيزاد، ما الشروط الأمريكية وما موقف إيران منها؟
حقيقة الأمريكية تتركز على ضرورة عدم تخصيب اليورانيوم من قبل إيران، وأيضا عدم استمرارية تخصيب اليورانيوم أو استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية، وموضوع آخر وهو يتعلق بالقدرة الصاروخية الإيرانية. هذه الشروط سبق وأن وضعتها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، وإيران رفضت، لأن هذه الأمور تتعلق بالأمن القومي الإيراني، ولا يمكن لإيران أن تتراجع عن موضوع تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ البالستية، لأن الشيء الوحيد الردعي للكيان الصهيوني هي الصواريخ التي بحوزة إيران. فلهذا السبب إيران سبق ورفضت، والولايات المتحدة ما زالت تصر على منع إيران من استمرارية تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة الذرية وإنتاج الصواريخ، وهذا خط أحمر. فلذا إيران إذا ما ذهبت سوف تكون من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف.
طيب ماذا عن الموقف الأوروبي؟ يعني هناك من يرى تصعيدا أوروبيا ضد إيران تلويحا بآلية تفعيل آلية الزناد، هل ستفعلها الدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية؟ كيف ترون الموقف الأوروبي؟
يعني الموقف الأوروبي موقف يتسم بالنفاق والإزدواجية، وهذه الدول خاصة الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، هي التي شجعت الكيان الصهيوني على شن عدوان ضد إيران. هناك الوكالة الدولية أيضا من خلال تغرير السيد رافائيل غروسي ومدير عام الوكالة الدولية الذي اتهم إيران بأنها لم تلتزم بالاتفاقيات والقرارات وتقوم بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية، وهذا التقرير الذي سنها مجلس الحكام في الوكالة الدولية هو الذي أعطى التبرير للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لشن عدوان مشترك على إيران. فلذا موقف الترويكا الأوروبية، الدول الأوروبية، لم يكن موقف منصفا وحياديا، بل تنحاز هذه الدول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي خاضعة إلى إرادة البيت الأبيض. ولهذا السبب على الجمهورية الإسلامية أن لا تثق بالاتحاد الأوروبي.
هناك من يعتقد بأن ترامب أيضا يرفض إقحام الأوروبيين في مفاوضاته مع إيران.
نعم، دائما نظرة ترامب بالنسبة للدول الأوروبية نظرة ازدرائية حقيقة، ولكن الدول الأوروبية تريد أن توحي للعالم بأنها لديها قدرة في تغيير الموازنات، وتستطيع أيضا تقوم باتخاذ قرارات هامة بعيدا عن إملاءات البيت الأبيض، ولكن بطبيعة الحال المتحدة هي لديها القدرة فيما يتعلق بوجود اتفاقيات أو إبرام اتفاقية جديدة مع إيران، لأن ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التهام كعكة الاتفاق الجديد مع إيران بعيدا عن مشاركة الدول الأوروبية.
طيب دكتور هاني زادة، هناك الكثير من يتساءل أنه يعني ماذا عن عقيدة إيران الدفاعية النووية بعد قصف منشآتها، والحديث الآن عن استمرار تهديد النظام والحديث عن إسقاط النظام وتغيير النظام وما إلى ذلك؟ إلى متى ستحتفظ إيران بعقيدتها الدفاعية والنووية على شاكلتها السابقة؟ هل يمكن أن تغيرها نحو منحى جديد، بالتحديد صناعة الردع النووي؟
نعم، هنالك تيارات وهنالك نخب في المجتمع الإيراني، سواء نخب علمية أو سياسية، لديها نظرة أن إيران يجب أن تنأى بنفسها عن التحفظات وتتجه نحو الطاقة لأغراض عسكرية، لأن العالم مليء بالصواريخ النووية ورؤوس نووية سواء في المنطقة. الآن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، الولايات المتحدة أكثر من 5000 دول في المنطقة مثل الهند وباكستان، كل هذه الدول لديها قوة نووية، ولابد لإيران أن تقوم باستخدام وإنتاج الأسلحة النووية، لأن القوانين السائدة في المجتمع هي شريعة الغاب. شريعة الغاب هي التي تحكم المناسبات والعلاقات الدولية والتعاملات الدولية، فلا تكون قوية في وجه التهديدات الأمريكية، الأوروبية، الصهيونية، ولا بد أن تحافظ على كيانها وعلى ممتلكاتها وعلى سيادتها. فمن وجهة نظر بعض النخب أن على إيران تتجه بعد هذه التجربة المريرة التي شهدتها إيران من خلال هذا العدوان، تتجه نحو إنتاج أسلحة نووية. قائد الثورة الإسلامية لديه نظرة أخرى، يعتقد بأن العقيدة الثابتة للجمهورية الإسلامية إنتاج صواريخ غير نووية، لأن هذه الصواريخ هي تستطيع دك أمر الأراضي المحتلة ولا مجال لإنتاج صواريخ نووية.
طيب، ماذا عن علاقة الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتحديد مديرها العام السيد رافائيل غروسي؟ كيف ترون هذه العلاقة الآن، خاصة بعد يعني إقرار مجلس النظام الإيراني قانون تعليق التعاون مع أو وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني حقيقة قرار مجلس الشورى الإسلامي بالتعليق التعاون مع الوكالة الدولية قرار صائب، ويأتي من منطلق المصلحة القومية الإيرانية، لأن هذا الشخص غروسي حسب الوثائق الموجودة لدى إيران التي حصلت عليها من مركز الاستخبارات الصهيونية الموساد، تبين أن هذا الشخص الغروسي ينتمي إلى اللوب الصهيوني وإلى الكيان الصهيوني، ويطبق بأجندة لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وإيران لا تثق بهذا الشخص. أيضا الوكالة الدولية كان أداءها أداء غير جيد وغير منصف بالنسبة لي ضد إيران والكيان الصهيوني، رغم أن الكيان الصهيوني غير ملتزم وليس عضو اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما أن إيران وقعت على هذه الاتفاقية، ولكن الوكالة الدولية تستخدم آليات ضغط على إيران لثنيها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم.
طيب، ماذا عن يعني التزام إيران بمعاهدة حظر الانتشار؟ يعني كل هذا الالتزام الإيراني، كل هذه السنين من التفتيش، استقرار المفتشين في إيران، الاستقرار الكاميرات والشغل على مدار الساعة لهذه الكاميرات، والمراقبة المتواصلة للنشاط النووي الإيراني، بالنهاية قصفوا المنشآت النووية الإيرانية، دمروا البرنامج النووي السلمي لإيران. ماذا عن بقاء إيران أو انسحابها من معاهدة الـNPT حظر الانتشار النووي بعد هذا؟
يعني حقيقة موضوع تخصيب اليورانيوم وموضوع نشاطات إيران النووية هذه ذريعة، هنالك مخطط رهيب مشترك أمريكي صهيوني لجعل كل الدول الإسلامية والعربية خاضعة إلى إرادة الكيان الصهيوني. ما جرى في سوريا وما جرى في لبنان وفي السودان وفي العراق ولبنان، كل هذه تأتي في سياق الخارطة الجديدة، خارطة جيوسياسية للشرق الأوسط التي تعطي الأولوية والإدارة المنطقة للكيان الصهيوني، والدول العربية والإسلامية خاضعة إلى الكيان الصهيوني. في الأيام القليلة الماضية مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الصهيونية أعلن أن يجب الهجوم العسكري ضد الجزائر التي تعارض سياسات إسرائيل، وهذه الصلافة والوقاحة لأكبر مسؤول إسرائيلي من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية. نعم. يدل على أن هنالك مخطط ضد الدول الإسلامية والعربية التي تناهض التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
دكتور هاني زاده، سؤال أخير، ماذا نتوقع وما الذي ينتظرنا برأيك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؟
يعني علينا الترقب وأيضا متابعة الأحداث والمستجدات وما يجري بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. يجب أن تكون هنالك يقظة استخباراتية من المؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية، لأن الآن الكيان الصهيوني كيان جريح، أفعى جريحة، وبعد التيام جراحتها ربما تنغض مرة أخرى على إيران. فعلينا الانتظار والترقب واليغضة الداخلية والإقليمية والدولية من قبل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زاده، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
شكرا للدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، وطبعا الصحفي المخضرم الإيراني المخضرم، على هذه المشاركة. نختم بمساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يجب أن يعلم الأعداء وكل العالم أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا الإيرانية وعلم تخصيب اليورانيوم بالداخل الإيراني بالغارات والقصف الجوي من قبل العدو الصهيوني والأمريكي. فإيران ماضية نحو استكمال برنامجها النووي السلمي رغما عن كل المؤامرات. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. نعم، نشكر الدكتور حسن هاني زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، على مشاركته فيما تعلق وحديثه حول موضوعنا لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تؤكد استعداد وجاهزية القوات المسلحة للرد على أي عدوان يهدد البلاد. عشرات الشهداء بينهم منتظر المساعدات بغزة، والموت يهدد مئات المرضى والجرحى بالمستشفيات. الأنروا تقول إن غزة تشهد مذبحة، وتشدد على أن التهجير القسري أصبح حكما بالإعدام. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني على أن القوات المسلحة مستعدة وجاهزة للرد على أي عدوان يهدد البلاد، كما بيّنت أن إيران لن تسمح للأعداء بتلويث عباءة قائد الثورة الإسلامية حتى بذرة غبار، وذلك في إشارة إلى محاولات التشكيك في وحدة القيادة الإيرانية وصمود النظام السياسي بعد الهجمات. وعن إجراء تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأكدت مهاجراني أنه قانوني بالكامل وفق مقررات الـ NPT والتي تدين بنصها الاعتداء على منشآت النووية